أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. وهذا دليل على أن المسافر أيضا يجب عليه العدل بين نسائه، وأنه لا يسافر بمن شاء منهن، لا يسافر بمن شاء منهن، بل يجب عليه العدل في الحضر وفي السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، يعني استعمل القرعة وهي الاستفهام، ثم الاستفهام، وذلك بأن تكتب أسماء المقترعين، كل يكتب اسمه في رقعة أو في ورقة، ثم تجمع الأسماء في كيل أو تخفى في شيء وتخلط، ثم يأتي واحد يكسر يده ويخرج رقعة أو ورقة، فمن ظهر اسمه صارت له القرعة. هذا هو العدل والإنصاف، والقرعة طريق شرعي لبيان الحقوق، وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء، استعملها يونس عليه السلام لما ساهم، يعني أفرع في الفلك، أنهم أرادوا أن يخففوا عن الفلك ويلقوا بعضهم حتى يسلم البقية، لأن الفلك كاد أن يغرق، ومن عادتهم أنهم يلقون بعض الركاب لأجل أن تسلم البقية، فأسهموا في من يلقونه، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام، فألقي بالبحر القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فهذا يونس عليه السلام استعمل القرعة، واستعملها زكريا عليه السلام لما تنازعوا في كفالة مريم، وكان الطفلة كانت صغيرة وأبوها ميت يتيمة، تنازع بنو إسرائيل أيهم يدخل غرب، كل منهم يريد أن يقتلها بمحبتهم لأبيها وصدقتهم عليها، فوقعت القرعة في زكريا عليه السلام، فكفل على زكريا بالقرعة، ما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يدخل غرب، وما كنت لديهم إن يختصمون. والله جل وعلا ذكر في آية أخرى وكفلها أو كفلها قراءة، كفلها زكريا أو كفلها زكريا، وذلك عن طريق القرآن، واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين مسافرين، فمن وقعت له القرعة سافر بها. فدل هذا على مسائل، المسألة الأولى أن القسم بين الزوجات لا يسقط بالسفر، بل يجب على الزوج القسم بالحضر والسفر، ولا يحل هذا إلا القرعة، لأن كل واحدة لها الحق أن تسافر معه، فيحل هذا القرعة إن سافرتم جميعا فلا بأس، لكن إذا أراد أنه ما يسافر إلا بوحده فإنه لا سبيل إلا القرعة، أما إن سافر بنسائه كلهن فلا إشكال في ذلك ويجب على المقدم، أما إن سافر بواحدة إن أراد السفر بواحدة فلا بد من القرعة، لأنه لا ميزة ليحداهن على الأخرى، ولا يحل هذا إلا القرعة، هذا فيه العدل بين النساء. والمسألة الثالثة في أن الزوج لا يقضي، هي أن الزوج لا يقضي الأيام التي سافرها للبقية، لا يقضي، هل إذا جاء يعني إذا قدم من السفر
يستعرض الخدمة من جديد ولا يبغي الأيام التي كانت معه الزوجة المسافرة في البقية. نعم.
وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأب. رواه البخاري.
عن عبد الله بن جمعة بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأب. الجلد معناه ضرب، لا يجلد يعني لا يضرب امرأته ضرب الأب. هذا فيه دليل على أن الزوج لا يضرب زوجته إذا أساءت في حقه فله أن يضربها. قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تخافون نشوزهن أي امتناعهن من حقه، إذا امتنعت من حق زوجها فإن لزوجها أن يعالجها بهذه الأمور. أولا الموعظة، يعظها وينصحها ويخوفها بالله عز وجل من عقوبة في حق المرأة التي تمنع حق زوجها. فإن لم تجد فيها الموعظة الهجر، والهجر معناه القتل. فاجروهن بالمضاجع يعني في الأمور. قيل لا يبيت معها وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها، يعرض عنها ولا يستقبلها بوجهه، يهجرها بمعنى انه يعرض عنها ولا يستقبلها ولا يقبل عليها حتى تعتذر وترجع الى الصواب. فاذا لم يجد فيها الهجر فإنه ينتقل إلى الضرب، أضربهن ينتقل إلى الضرب، ولكن الضرب لا يكون شديدا كضرب العبد أو كضرب الكافة، وإنما يكون ضربا غير مبرر. لهذا الحديث لا يجلد أحدكم، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ودل على أن له أن يجلدها ولكنه منهي عن الشدة في الضرب، بل يضربها ضربا غير مدافع بقدر الحاجة فقط. وهذا فيه رد على الذين يقولون الآن أنه لا يجوز الضرب بحال من الأحوال، لا للطالب ولا للزوجة ولا للخادم. هذه فكرة غربية جاءتنا من الغرب، وجلبها إلينا تلاميذ الغرب الذين تسلموا في الغرب، جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الضرب. والإسلام جاء بأنه يستعمل الضرب لما فيه من المصلحة، لكنه يكون ضربا غير مدرك، لا يكثر عظما ولا يشق جلدا، يكون ضربا يؤلم المضروب ولكنه لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر في جلده، أثر جراحة أو أثر كتف، لا، بل الضرب ينتهي في نهاية مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المضروب. الأول مضروب، فالضرب وسيلة من وسائل التربية الإسلامية، جاء بها الإسلام للزوجة وللمربي. اضربوهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأولاد اضربوهم عليها بعشر على الصلاة، اضربوهم. ويسرع ضرب الزوجة عند النشوز، ويسرع ضرب الولد إذا بلغ عشرا على الفرق في الصلاة، ويسرع ضرب الطالب يضربه المدرس إذا أساء الأدب، فالضرب وسيلة تربوية لازمة شرعية عكس ما يقوله المستغلون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا. نعم يمنع الضرب الشديد ضرب المبرر، أما أنه يمنع نهائيا فهذا ليس من آداب الإسلام وتشريعات الإسلام، وإنما هو من تشريع الغرب، طريقة تربوية غربية قد مهينة عن التشبه بالكفار وأخذ أفكار الكفار في التربية وبغيرها. عندنا ولله الحمد من وسائل التربية الشرعية ما يغنينا عنها في راجع طرق التربية الكافرة. نعم.
باب الخلق.
وتعليقا على ما تقدم من هنا باب الخلق، تعليقا على ذلك نقول ان تعدد الزوجات امر جاء به الاسلام واباها، قال تعالى فانكحوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم ان يعتدلوا فواحد. فتعدد الزوجات جاء به الاسلام لكنه وضع له حدا قصره على اربع، وكانوا في الجاهلية يتزوجون ما شاءوا من الأعداد، فلما جاء الإسلام قصرهم على أرض. وكان الرجل يسلم وعنده عدد هائل من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في أربع منهن. قد أسلم رجل عنده عشر من النساء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق ما سواهما، هذا حد للعدد. وكذلك حد للفكرة في أن يعدل كما سبق، يعدل بين النساء بما يجري في العدل بين المبيت والكسوة والسكنة والنفقة. هم يجمع نساء فقط لضيعهم، يجمع نساء مضيعهم، يقصر في نسوتهم، يقصر في نفقتهم، يقصر في مستشفيهم، يقصر في المريض، يضيع النساء. هذا لا يجوز للاسلام. ان خفتم ان لا تعدلوا فواصله. وفي تعدد الزوجات مقال عظيم، قال للزوجات انفسهم وان كنا يفرحن تعدد الزواج، لكن هو من خالقهم اكثر من خالق الرجال. تعدد الزوجات نصيحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال. كيف؟ لانه من المعلوم ان عدد النساء في المجتمعات اكثر من عدد الرجال، هذا شيء معروف. وثانيا ان الرجال يعتريه الكوارث والحوادث والحروب والكافرون يحصل عليهم كوارث، فتبقى النساء عوارث، تبقى النساء عوارث اذا مات ازواجهن او قتلوا او قتلوا، تبقى النساء عوارث. فلو قتل كل رجل على امراه الى كم هائل من النساء ليس لهن من يعودهن، ليس لهن من يعودهن. وأن كون المرأة تكون راجعة أربع مع زوج أو تكون أيما أنت ليس لها من يعودها، بالله عليكم أيها أنت أنها تكون مع زوج راجعة أربع يبيت عندها ليلة من أربع ليالي ويسكنها ويكسوها وينفق عليها وأيضا تنتج أولادها منهم، أي هو أن تبقى بدون زوج؟ كونها تكون رابعة أحسن من كونها بدون زوج، وتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمة. وأعظم ذلك أن الزوج يحسنها من الوقوع في الفاحشة، لأن المرأة ربما من الوقوع في الفاحشة إذا لم فكلها زوج فإنها نحن قد تحملها الجدي سارة هي الزنا للذاتة. فكونها تتزوج وتكون تحت زوج يحصل غرضها ويطولها لا شك ان هذا مصلحة عظيمة. لأن المصلحة صارت لمن؟ صارت أكثر من نفسها. أما الزوج المسلم هو يتحمل، الزوج هو اللي يتحمل النفقة ويتحمل الكسوة ويتحمل السكن ويتحمل نفقة الأولاد. والزوجة لو عندها ملايين من المال، لو عندها مليارات من المال نفقتها عليه، نفقت حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا الكسوة والحرفة وهي عندها مليارات من المال نفقتها على من؟ على الزوج. إذا صار الزوج هو من يتحمل وهو الذي عليه الكلفة، وأيضا إذا أنجبت أولادا من الذي ينفق عليهم؟ الأم ولا الأب؟ الأب ينفق على أولاده، ينفق عليها وعلى أولادها، فصار الزوج هو المتحمل وهو الذي عليه الحمل دون الزوج. إذا صارت الرابطة هي الزوجة التي تكون مع الزوجات المتعددات. نعم الزوج معروف انه هو صالح من التعدد، قد يكون عنده شده شهوه ولا تعده الزوجه الواحده، يحتاج الى عده زوجات لاستغراق شهوته التي هي خطر عليه. ولو قصر على زوجه واحده وهو شاب وعنده شهوه قويه ربما يؤثره ذلك على الوقوع لله كما هو عند الغرب. الغرب الان خصوصا النصارى يمنعون التعدد، لكن كم يكون للزوج من الخديئات والصواعق، فهم يمنعون ما احل الله ويحلون ما حرم الله، ويمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي احله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الاقدام والصواعق. هذا شيء معروف عندهم، يصاحب من جاء لكن لا يتزوج ثاني، شيخ على البصيره ولا حول ولا قوه الا بالله، يصاحب من جاء من الفتيات ويجني، ولكن هذا اهون عندهم من ان يتزوج امراه ثانيه. هذا نوع محاسبه لله ولرسله ولكتبه، هذا عكس الفطره وعكس الشريعه الاسلاميه، شريعة ربانية كل شريعة تعدد موجود في الأهل، موجود في الشرائع الثانية. كم من سليمان عليه السلام من زوجته؟ كم وكم الأنبياء يعددون الزوجة وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الأنبياء يعددون الزوجة، ما هم على خاص الإسلام، فلا هذا في الشرائع السماوية كلها، وهو عدل من الله سبحانه وتعالى في المطالب هذه. نعم النهي الثاني، إذا قصر الزوج على امرأة واحدة، الزوجة يعتريها الحياة، يعتريها الولادة، يعتريها المرض، أحوال لا يستطيع زوجها أن يستمتع بها، ويجدها هو عنده شهوة وعنده قوة، أمته مريضة لا تستطيع وإلا حالة وإلا نقصة، وين يذهب الزوج؟ هذا في خطر على المجتمع. النهي الثالثة انه معروف ان المرأة ما تصلح للاستمتاع الا تبلغ الخمسين، اذا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما تصلح للاستمتاع ولا تنجب، ينتهي النسل ولا تنجب ويبقي فيها الكبر. فلو قصر الزوج عليها الى المبعد لانحرم الزوج من المتعه والحرم من الذريه والحرم من مصالح كبيره ليبقى مع امراه كبيره في السن. اقول الله عليكم لو اذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصالح كلها للرجال وللنساء، وبالتالي يتاثر المجتمع كله بهذه الجريمة الكافرة، أي هي منع تعدد الزوجات. ومن الأسف ثم تأثر بها بعض المنتسبين إلى الإسلام وشككوا في شريعة الإسلام في تعدد الزوجات، صار عندهم شك، تأثروا بفكرة الكفرة بهذا الأمر، وما فكروا في مصالح تعدد الزوجات وما فيه من المصالح العظيمة للزوج وللزوجات، ما فكروا في هذا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم وأن يتفقهوا في دينهم. هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل وعدم التدبر بنصوص الشرع وما فيها من الوكالة، عدم التفهم لأحكام الشرع وما فيها من الوكالة. هذه نتيجة الجهل لأحكام الشرع، ولذلك صاروا يتأثرون بأحكام الغرب لأنهم لا يفهمون أحكام الشرع وحكم الشرع في تشريعاته، ولذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الكفار لا يتعدد الزوجات فيه ظلم، فيه ظلم للمرأة، فيه إهانة للمرأة، فيه بيت، فيه كذا وكذا، وما فكروا في المصالح. صحيح أنه قد يحصل على المرأة مرض متعدد الضغوط معه، لكن مصلحة أرضه ما شيء خالي من الناس، ما شيء خالي من المضرة، كل غالب الأشياء فيها مضرة لكن فيها مصالح أرجح منها. الجهاد في سبيل الله أليس فيه قتل وفيه جراحة وفيه أخطار، لكن المصلحة فيها أرجح. كتب عليكم القتال وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجب النظر في المصالح والمفاسد، والله إن كانت المفاسد أكثر أن هذا الشيء حرام، أو كانت المفاسد والمصالح متساوية عن الشيء حرام. أما إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة فهذا شيء مشروع، وهو شيء يحلو من شيء من المضار أو من المفاسد. كل شيء جديد لا بد في شيء من المضار. فإذا كان للتعدد الزوجات غرض على النساء لكن المصلحة لهن وللأزواج أكثر، المصلحة أرجح من ولكنهن الصبر والعاقلة للمتقين. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو طلق إنسان امرأته،
نعم،
لو طلق إنسان امرأته ثم عادت إليه واشترط عليها عدم المبيت، فهل هذا جائز؟
إذا رضيت بهذا، رضيت بعدم المبيت فلا بأس، لأن هذا حق، حقيقة هذا حق لها، إذا رضيت بهذا فلا بأس.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن للزوجة التنازل عن حقها لزوجها، أليس على هذا يجوز زواج المسيار؟ إذ لا فرق بين الأمرين.
يجوز للمرأة تنازل عن حقها، لكن ليس كل حق، ليس كل حق تنازل عن أن يكون الزوج قيما عليها، هذا ما يجوز. لو قالت ترى مالك علي سلطة، لو قالت ترى مالك علي سلطة ترى أروح وجهي أتصرف ولا تمنعني ولا لك علي سلطة، هذا يجوز؟ الرجال قوامون على النساء، زواج المسيار فيه إسقاط لقوامة الرجل على المرأة، أليس كذلك؟ هذه ناحية. النفي الثاني، من الذي يقول امرأته يحفظها من الضياع ومن تسلط أهل الشر عليها إذا لم تكن عندك؟ إذا تركتها ولم تكن عندك ولا تدري وين تروح ولا وين تجي ولا مع من تجلس ومع من تذهب، أليس هذا ضرر عظيم يعرض الزوج للخطر من الخطر لأنه غائب عنك وليس تحت رعاية؟ هذا خطر في زواج المسلم، وهم يشترطون المال الزوج، أن الزوج ما يتسللها ولا نفسه يقضي حاجة زوجها ويخليها، هذا ضياع. ثالثا الأولاد، إذا صارت الزوجة ما يدعي وجاء منها أولاد من يصيرون عنه؟ من يجمع عليهم؟ من يربيهم؟ من يكفلهم؟ تكفلهم هي؟ هي امرأة ضعيفة قاصرة ما ترعاهم ولا يقول أنا أعطيهم النفقة يقول الرعاية غير النفقة رعاية الأولاد حفظهم تربيتهم والهيمنة عليهم من الذي يقوم بها؟ المرأة مرأة ضعيفة ما تستطيع خلي أولاد يستطيعون أو خليهم عند أهلها يمنون على عليه وعلى أولاده هذه مضار الزواج المختيار إذا نظرنا للأصل وتوفر الشروط نقول إنه صحيح لكن إذا نظرنا للمضار التي تترتب عليه والمفاسد التي تترتب عليه قلنا هذا أمر لا يجوز الأمر لا يجوز والزواج فقط للشهوة فقط الزواج لمصالح عظيمة تهدر كلها ولا تبقى الا الشهوة لا هذا ما هو الصحيح هل يجري ما يترتب عليه من المفاسد يقول انه لا يجري نعم
فضيلة الشيخ هل للزوج أن يزيد في القسم؟ هل للزوج أن يزيد في القسم عند الزوجة الجديدة بأن يجعل في القسم؟
نعم.
عند الزوجة الجديدة بأن يجعل 7 أيام 10 مثلا؟
لا. لا ما يجوز الزيادة على 7. لا يجوز الزيادة على 7 للبكر ولا الزيادة على 3 للسيد. إلا إذا كان يعطي الباقيات مثلها.
نعم. فضيلة الشيخ لو جامع الأولى في نهار يوم الثانية هل عليه إثم في ذلك؟
نعم عليه إثم في ذلك لا يجوز أن يجامع الزوجة في يوم ضرتها هذا لا يجوز لكن يجوز أن يدخل للحاجة يجوز أن يلبسها أو يقبلها فقط أما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم فلا سنة بغير أن يمسها بغير أن يجامعها فلا يجوز هذا لا.
فضيلة الشيخ هل واجب على الزوجة أن تختم زوجها أم من باب الإحسان للزوج؟
هذا يرجع فيه إلى عرف المجتمع حكمة المرأة للزوج يرجع إلى عرف المجتمع صحابيات كنا يحرمن زوجهن لا ذكر إن امرأة يعني امتنعت من خدمة زوجها ولا من القيام بشؤون البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية لبيت زوجها مسؤولة عن رعيتها فأقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلفها العمل بالبيت وأثرت الطيبة في عنقها روي تحمل الحلف وهجمت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت من الرسول أن يعطيها خادمة فلم يعطها الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت أن يعطيها خادما من بيت المال ألم يعطيها صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى الذكر إلى ذكر الله التسبيح والتهليل وأن هذا يعينها على فدل هذا على أن نساء الصحابة أرسلت الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمن في البلوغ ويقومن بعمل في البلوغ نعم
فضيلة الشيخ من كانت له امرأتان الأولى طائعة والأخرى عاصية فهل له أن يعطي الأولى ما لا يعطي الأخرى ويقسم لها ما لا يقسم للأخرى؟
لا ما يجوز أن يحيط مع المرأة المطيعة أكثر من المرأة التي عندها تمنى لكن له أن يعمل معها ما أرسل إليه يعظها ثم يهجرها بالمصدع ثم يضربها فإذا لم يجزي هذا فإنه يفتل حتما ينظران في أمر الزوجين إما بالإسلاح وإلا بالفراق فتعطوا حذرا من أهله وحذرا من أهلها في يريد إسلاحا يوسط الله بينهم نعم أما أن يحيط مع إحداهم فهذا لا يجوز نعم أن يحيط مع إحداهم فهذا لا يجوز نعم
فضيلة الشيخ
وإن خفتوا فراق بينهما فتعطوا حذرا من أهله وحذرا من أهله الإسلام ما ترك شيء ما وضع له
حل. نعم. الشيخ
وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. الإسلام ما ترك شيء ما وضع له حل. نعم.
فضيلة الشيخ القسم هل له حد أعلى من الأيام أم أنه على حسب رغبة الزوج؟
لا، هم على حسب رغبة الزوج، كل واحد يجيب عند أهلها. القسم كل واحد يجيب عند أهلها، سواء كنا اثنتين أو كل واحد يجيب. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث سودة أن المرأة من حقها أن تختار من تريد من النساء إذا أرادت أن تتنازل عن حقها؟
لا 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 لا، أن تختار من تريد من براتها وتهب لها حقها، هذا حق لا تعطيه من شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأصل في الزواج التعدد؟
الأصل مباح، التعدد وعدم التعدد كله قوي، الأصل كلا ولا كله الحمد لله. وهذا من التكلم، هذا من التكلم، يقول الأصل كلا والأصل الله أعلى وأعلى خلاص، والإنسان يتبع ما يرى فيه المصلحة.
نعم. فضيلة الشيخ، إذا تكرر في القرعة في السفر على زوجة،
نعم،
إذا تكرر في القرعة في السفر على زوجة أكثر من مرة فما الحكم في ذلك؟
يعني في عدة أسفار فيها لا في سفر آخر لا يلام، لا يحقها.
فضيلة الشيخ، هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة؟
نعم،
هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة؟
يقول هذا راجع إلى حالة من كان عنده الاستطاعة القيام بالعزل فإنه يعدد، ومن لم يكن عنده الاستطاعة فإنه يقتصر على واحد كما في الآية الكريمة. نعم.
فضيلة الشيخ، تقول إحدى الزوجات المسلمات ألف خليلة ولا خليلة أي لزوجها، فما توجيهكم؟
نعم.
تقول إحدى الزوجات المسلمات ألف خليلة ولا خليلة أي لزوجها، فما توجيهكم؟
هذا ليس عن الإسلام، اللي تقول أن أزنا خير من تعدد الزوجات هذه معارضة لحكم الله عز وجل، يجب على القائل أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله. وقد يكون حملها على هذا ما هو يعني كره للحكم الشرعي، قد يكون حملها على هذا غيره شدة الغضب، لكن إن كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غضب أتى عند هذا الكلام فإنها تكون مرتكبة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحكمة في تعدد زوجات الرسول مثل الحكمة في تعدد زوجات المؤمنين، فيها المصالح، المصالح المتعددة التي ذكرنا لكم شيئا منها، لكن زوجات الرسول وغيرها، تجد زوجات الرسول على غيرهم لأنهن يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة ويروين عنه الاحاديث ويبلغونها للناس، هذا من مزايا تعدد زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رايكم بالزواج بنية الصلاه؟
هذا ترتب عليه مفاسد، فلا يجوز، لانه ترتب عليه مفاسد، يتزوج كل ليله ويصلي ويخليه ويضيع الاولاد، هذا امر لا يجوز بما يترتب عليه من الاثار السيئه. نعم. وايضا هو يشبه المتعه، هو يشبه المتعه وخديعه، هو متعه الا انها غير مقرح بها، وخديعه للطرف الثاني، خديعه للزوجه، وانت ما درت انه ينوي طلاقها ولا درى وليها انه ينوي، يظنون انه في زواج رقبه، زواج بقر، تزوجوا ولو علموا انه تزوج بنية الطلاق ما زوجوا ولا عقوه قوميتهم، والمرأة ما ترضى بهذا تريد زوجا تدور معه تبقى معه. لا، هذا حديث عن المصدر وترتب عليه مبادئ كبيرة من ضياع الأولاد. نعم.
قضية الشيخ، رجل يريد الزواج من امرأة جميلة ولكنها متبهجة
ولكنها
متبرجة. ويقول سأدعوها إلى الالتزام بالشرع بعد الزواج ولعلها تهتدي على يدي.
وما يدريك أن تطيع وأن تلقى ابنها أو تمرر بشوط عليك تكون لنا أن تنفق بسببها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين، يقول اظهر بذات الدين كلمة يداك، اظهر بذات الدين. لا تتجوز المرأة العاصية المتبرجة وتقول لعلها تكون لعلها أخاف أنت لا تكون أخاف أنت تتأثر بها يكتب جمالها وتذهب معها إلى ما تريد. لا
صغيرة الشيخ، هل المبيت لا بد أن ينام الزوج معها في الفراش أم المقصود المبيت في السكن لأنها قد تكون الزوجة كبيرة في السن؟
المقصود أنه يقيس عندها في البيت يعلمها في سكن وإذا بات في نفس البيت عندها قريب منها يضعه في الفراش أنها يعني تطمئن ويحصل عندها ارتياح نفسي ويحصل عندها سكينة. لا ما إذا بات وحدها أو باتت بدون أن يكون عندها الزوج تحصل عندها خوف وقلق شيء مجرد معروف. نعم
صغيرة الشيخ، إذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على أنه في كل سفر يخرج بواحدة منهم على الترتيب دون أن يقرع بينهم، فما حكم ذلك؟
ما يحصل الاتفاق والنساء غيورات ولا يحصل بعض هذا يحدث استعمال القرعة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم
هي الأخير. نعم فضيلة الشيخ، إذا قسم الزوج للسيد 7 أيام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على 3 أيام أو يقضي لكل واحدة 7 أيام؟
قال الحديث كل واحدة 7 أيام
سبعة في النساء. نعم فضيلة الشيخ، هل يقص تسمية الزوجة الأخرى برة؟
برة؟
نعم
هذا
هو فضيلة الشيخ، إذا ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح وتلقب عليها بألفاظ قبيحة ثم كرهته وطلبت الطلاق، فهل له أن يطلب منها المهر المدفوع وزيادة أم لا لأنه تسبب في أنها طلبت الطلاق؟
إذا كان له رغبة فيها ويريدها وهي ما تريده فلا هو أن يخالعها ويقبل ما تبذله له فلا جناح عليهما فيما استغلت. فإن كنت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما استغلت. المهم له رغبة فيها، إذا كان له رغبة فيها يريدها وهي ما تريده فله أن يقبل الخلع الذي تدفعه له والفدية التي تدفعها له فلا جناح عليهما فيما افتدته قليلا كان او كثيرا. نعم اما اذا كان لا يريدها ولا يرغبها وانما يمسكها من اجل ان تفتدي منها فحرام عنها ولا تعمرهن لتذهبوا ببعض ما اعطيتموهن لكن ما يحييها رغبه وانما يمسكها من اجل ان تفتدي منه فهذا حرام عليها لا يجوز لك. نعم
فضيلة الشيخ، امرأة أسقطت حملها بعد 2 أسابيع من الحمل بواسطة الطبيب بحجة صغر الطفل الذي معها حتى تتم الرضاعة فما عليها؟
هذا حرام، لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا خيف على أمه من الموت. إذا خيف على أمه من الموت قررت لجنة طبية موثوقة أن هذا الحمل لو بقي فيها عليها خطر الحمول لا بأس بالإسقاط. أما إذا كان ما عليها خطر الموت فيجوز لها أن تسقط الحمل. نعم
فضيلة الشيخ، هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة.
نعم
هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة.
نعم
ولكنه لم يعدل معها في المعاملة، لا يأكل معها ولا يحدثها.
نعم
لا يأكل معها ولا يحدثها، فهل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه أبو هريرة؟
إذا ترك حقا من حقوقها المدين أو النفقة أو الكسوة أو السكنة فهذا هو المدين الذي ورد الوعيد عليه. أما إذا سلم لها هذه الأمور الأربعة، قسم لها وأنفق عليها وكساها وسكنها، فإنه قام بما يجب. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا حارس في سكن عمان غير مسلمين، وبجواري مسجد قريب، وأنا أصلي في مكاني ولا أذهب إلى المسجد، لأنني إذا ذهبت إلى المسجد يدخلون أشياء محرمة، فهل صلاتي صحيحة؟
نعم، إذا كان تفوت الحراسة إذا ذهبت إلى المسجد تفوت الحراسة ويحصل شرط في ذهابك، فإنك تصلي في مكان الحراسة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الصواب للطالب هل الضرب للطالب يكون لإساءة الأدب فقط، أم أنه يدخل فيه عدم القيام بالواجب من حفظ أو كتابة؟
كله لإساءة الأدب مع الزملاء أو مع المدرس، وإلى خطر في دراسته يغلبه المدرس بقدر ما يمدع عن ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، لو كان الزوج له بيتان، أحدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد آخر، فعند السفر يأخذ زوجاته لبيته الثاني، فهل يجوز أن يمكث في البلد الآخر أكثر من مكثه في بلده الأول؟
يأخذ زوجاته
لبيته الثاني
سافر معهم
الأول.
ها؟
فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وبين جوازه للسلم لأهل المدينة؟
السلم عقد مستقل وليس بيعا، اي عقد تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، والسلم ليس فيه شيء معين، ليس فيه ثمرة معينة، بل فيه طعام او تمر او ذوق او شعير غير معين، لكنه موصول بأوصاف فقط. اما بيع الثمرة ثمرة معينة، يجب بيع الثمرة المعينة قبل العدو صلاحها. نعم، لانها قد تمر وقد تبدو هذه المعينه، اما غير المعين فهذا ياتي بسلم، يعني الجمع ياتي بسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم فتح مكتب للاستخدام؟
ما في شيء، مكتب الاستخدام ما بيصير، يعني كل لجلب الكفار الى بلاد المسلمين وجلب النساء بدون محارم وجلب الفساق والفاسدين في أخلاقهم والفاسدين في عقائدهم إلى بلاد المسلمين، فلا ننصح بفتح مكتب للاستخدام، لأن كل هذا يصير بذمة صاحب المكتب، لأنه وسيط، لأنه وسيط في هذا وفاعل في هذا، فينصح بعدم الاشتغال بمثل هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حديث ضغط في القبر صحيح؟
مع ما يصحبه من ظلم للمستخدمين، يحصل على المستخدمين ظلم مكتب الاستخدام، قد يصرف عليهم اموال شديده ويضطرون الى دفعها لاجل خلوهم الى البلد، يحصل فيه ظلم للعمال. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم اذا كان الزوج به مرض لا يمكن أن يتنقل بين الزوجات، هل له أن يختار في ذلك؟
لا يلزم الخدمة في حالة الصحة وفي حالة المرض، إذا كان إنه ما يقدر يمشي يحمل إلى بيته التي لها الليلة، يحمل إليها ولا يستأذن كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، هل حديث ضغط القبر صحيح؟
نعم صحيح. هل يسلم منها؟ نعم.
فضيلة الشيخ، إمام مسجد بعد أن انتهى من القراءة على الجماعة بعد الصلاة من أحد الكتب أخذ يدعو للمسلمين عامة والاستنشار والفلسطينيين خاصة، فهل هذا العمل مشروع؟
لا لا سبيل، الدعاء عند الحاجة مشروع، يدعو وهم يغلون أنا قيم عند الحاجة، هذه حاجة الآن المسلمين في حاجة إلى الدعاء، رفع الظلم عنهم ورفع جور الكفار عليهم، يكونون بحاجة إلى هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا استأجر شخص دارا لمدة سنة بمبلغ 10,000 وبعد 6 أشهر طلب منه المؤجر الخروج بسبب ما فوافق المستأجر من باب الإقالة، فهل يجب على المؤجر أن يرد المبلغ كاملا أو يرد قيمة ما تبقى من المدة وهي نصف المدة؟
لا يرد ما تبقى، أما ما مضى المستأجر استهلك المنفعة، ما مضى المستأجر استهلك المنفعة واستحق المؤجر قد طبقها من المبلغ، ولكن يستدعى ما بقي من مقابل المده الباقي. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
انتهت هذه الماده فاكملنا بما يلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي ما جاء في تفسير هذه الآية، وأن المراد الذين فزع عن قلوبهم هم الملائكة. وغرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب بيان نقلان عباده غير الله، لأنه إذا كانت الملائكة تخاف من الله وتفزع عند كلام الله عز وجل مع عظم خلقتهم وقوتهم وقربهم من الله، إذا كانوا يخافون ويفزعون فإنها لا تجوز عبادتهم كما كان يعبدهم المشركون. المشركون كان منهم من يعبد الملائكة، فإذا كانت الملائكة لا تجوز عبادتها من دون الله فإن غيرهم من الله أولى. وقد سبق أن المصنف رحمه الله عقد أبوابا في بيان بطلان عبادة الأولياء والصالحين، وأورد الأدلة على ذلك، ثم أكمل الكتاب في بطلان عبادة الملائكة. إذن فلا تجوز عبادة غير الله، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء والصالحين، فضلا عن غيرهم.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، فسروا هذه الآية الحديثان اللذان يسوقهما المصنف في الباب.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على خطوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، هذا في الحديث صحيح في تفسير الآية، أن الله إذا قضى الأمر السماء. هذا فيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وأنه في السماء أي في العلو، لأن السماء يراد بها ما على وارتفع. ومعنى قول الله فسره الحديث الذي بعد: تكلم الله بالوحي. قال الله أي تكلم بالوحي، وذلك عندما يوحي إلى جبريل عليه الصلاة والسلام الموكل بالوحي، فحينما يتكلم الرب سبحانه وتعالى بالوحي يكون لذلك رغبة عند الملائكة، ما يدرون ما الذي حدث. ترتجع السماوات جمع ترتجع، والملائكة يسعون يخافون من هيبة الرب سبحانه وتعالى وجلالة ملامح سبحانه، فلا يدرون ما الذي حدث، ثم يخرون سجدا لله عز وجل، وفي رواية يصعقون صيبهم الصعق والغشي يغشى عليهم من هجة الله جل وعلا، ولا يكون من الذي حدث. فكلهم يصعقون، ويكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما يشاء، لأن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بالوحي وهو الروح الأمين الذي سمنه الله على وحيه، يكلمه من وحيه بما أراد، ثم يمر على الملائكة كلما مر بملأ من الملائكة أو كلما مر بالسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكريم، فيقولون كلهم يقولون قال الحق أي الله جل وعلا تكلم بالحق، أنه سبحانه لا يتكلم إلا بالحق، وهو العلي الذي يثبت العلو عليه بقدره وبذاته وصلاح لقائه، والعلي بقدره جميع أنواع العلو له سبحانه وتعالى بقدره وقهره وذاته سبحانه وتعالى. الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى ولا أعظم منه جل وعلا، والخلق كله بالنسبة إليه كلا كل في عظمته وكبرياته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. قال الحق وهو العلي الكريم، فهذا فيه مسائل عظيمة. فيه المسألة التي أورد المصنف حديثا من أجلها، وهي طفلان عباد في الملائكة، لأنهم عباد يخافون من الله ويخشعون، فليس لهم من العبادة شيء، وإذا بطلت عبادة الملائكة فقلت عبادة غيرهم من باب أول. كان يجيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات، ثالثا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بكلام يسمع تسمعه السماوات والأرض والملائكة، ورابعا فيه أن المخلوقات كلها تدرك عظمة الله، السماوات الجوامع تدرك عظمة الله وتخاف منه سبحانه وترتجع ترعى عند كلامه سبحانه وتعالى. ويأتي في الحديث ما يحصل من الشياطين، هذا ما يحصل من الملائكة، ويأتي الحديث الثاني ما يحصل من الشياطين الذين يشتركون السمع. نعم.
وربط الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله،
هذا فيه إثبات أن الملائكة لهم أجنحة وهذا في الآية الأخرى جاء للملائكة رسلا قل يطيرون بها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة ومنهم من له أكثر من ذلك ولا يعلم عظم خلقة الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك البشر لا يدركون رؤية الملائكة ولو رأوهم لماتوا من الغور ولذلك الملائكة تأتي بصور بشر كما يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صورة بشر وإنما تأتي الملائكة خلقتها عند العذاب والعياذ بالله عند العذاب عند الموت تظهر الملائكه في خلقتها اما قبل ذلك فانها تاتي بصور بشر رفقا لبني ادم لانه لا يطيق رؤيه الملك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه جبريل صوره جحيه عن صلب صوره رجل فيكلمه بما ارسله الله به ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكيه الا مره في بطحان مكه والمره الثانيه ليله المعراج حينما عرج النبي صلى الله عليه وسلم ولقد راه نجله اخرى عند سدره المنتهى وراه مرتين عليه الصلاه والسلام صورته الملكيه وما عدا ذلك كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بصوره رجل وعنده اصحابه يرون هذا الرجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم نعم
لان له سلسله على صفوان ينقذهم ذلك
يسمعون هذا الصوت العظيم كانه سلسله حديث يجر على صفوان يعني على صخرة بلكة على صخرة بلكة ولا شك أن السلسلة إذا جرت على الصفوان يعني على صخرة بلكة يكون لها صوتا عجيبا هذا تشبيه لصوت الوحي أو لصوت جبريل عليه السلام نعم
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا
قال؟ حتى إذا فزع يعني أزيل عنها الفزع فزع يعني يزيل عنها الفزع وعادت اليهم الطمأنينة
قالوا ماذا قال ربكم؟
يسألون جبريل عليه السلام ماذا قال؟ لأنهم لا يدرون ما الذي حدث فيسألون جبريل فيخبرهم فيقول قال الحق وكلهم يقولون قال الحق
قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع
هذا دور الشياطين الملائكة يخرون